بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى تطبيق كيفية قياس الخلف. قال المصنف: إذا أردنا إثبات المطلوب، أي شيء الذي نريد إقامة الدليل عليه اللي هو المطلوب إثباته، اللي هو بعبارة أخرى راح يكون نتيجة القياس اللي إحنا راح ننشئه، فعلينا بإبطال نقيضه. بإبطال نقيضه يعني بتكذيب النقيض. إذا كذب النقيض كذب أصل العين، صدق أصل العين، لأن النقيضان لا يجتمعان على الكذب معا. فإذا إحنا بينا أنه نقيض المطلوب كاذب، لابد أن يكون نفس المطلوب صادق، فعلينا أن نستعمل الطريقة التي سنشرحها. ولنرجع قبل كل شيء إلى الموارد التي استعملنا لها قياس الخلف فيما سبق، لأن إحنا سابقا قلنا قياس الخلف مر علينا والمصنف شرحه وطبقه في ضروب بعض الأشكال، منها الشكل الثاني والشكل الثالث. فهنا المصنف راح يختار ضرب من أحد الأشكال حتى يصير تطبيق لكيفية إجراء قياس الخلف، ولنختر منها للمثال الضرب الرابع من الشكل الثاني. طبعا الضرب الرابع من الشكل الثاني هو متكون من سالبة جزئية وموجبة كلية. النتيجة مالته راح تكون سالبة جزئية على اعتبار أن النتيجة تتبع خصم مقدمات. فنقول المفروض صدق سيم باء ميم، طبعا هاي سالبة جزئية صغرى. إذا أردنا نذكر لها مثال نذكر هكذا: بعض الجسم ليس بمعدن، مثال تطبيقي لها. وصدق أيضا ثانيا كل جين ميم، يعني هاي الموجبة الكلية الكبرى اللي هي معناتها تطبيق لها كل ذهب معدن. طبعا هنا هذا القياس هو من يا نوع؟ هذا القياس هو من الشكل الثاني، لأن الحد الأوسط معدن محمول في الصغرى والكبرى. نعم، المدعى نحن ندعي أنه تصدق نتيجته وهي سين باء جين، يعني السالبة الجزئية. بعض الجسم ليس بذهب، هذا الضرب نريد نثبته عن طريق استعمال قياس الخلف. نقول خلاصة البرهان الذي سوف نستعمله بطريقة الخلف أن نقول: لو لم يصدق المطلوب، من هو المطلوب؟ سين باء جين، بعض الجسم ليس بذهب، لصدق نقيضه. نقيض السالبة الجزئية ما هو؟ الموجبة الكلية، يعني كل باء جين، كل باء جين اللي بمعنى كل جسم ذهب. لو لم يصدق النقيض، لو لم يصدق المطلوب لصدق نقيضه. لو لم يصدق السين باء جين لصدق كل باء جين. لو لم يصدق بعض الجسم ليس بذهب لصدق كل جسم ذهب. ولكن نقيضه ليس بصادق، قضية كل جسم ذهب يعني كل الأجسام هي ذهب، هاي كاذبة، لأن بعض الأجسام ما ليس بذهب كما لو كان فضة وغيرها. إذن هذه النقيض وليس بصادق، كاذب، لأن صدقه يستلزم الخلف. ولو قلنا أن هذا النقيض هو صادق يلزم أحد المقدمات اللي مذكورة هي الكاذبة، اللي هو النقيض اللي مفروض اللي هو أحد المقدمات المفروض صدقها، وهذا خلف ما فرضنا صدقه، لأن صدقه يعني صدق هذا النقيض. يعني لو قلنا نتنزل ولا نقول بأنه كاذب، بل نقول أن كل باء جين اللي هو كل جسم ذهب هو صادق، نقول إذا لزم ذلك لزم شنو؟ لزم كذب كل بعض الجسم ليس بمعدن، كل ذهب معدن، وهذا مفروض شنو؟ صدقها. نعم، فيجب أن يكون المطلوب صادقا اللي هو المطلوب ثباته. إذن الخلاصة إحنا نقول: لو لم يصدق المطلوب لصدق نقيضه. صدق النقيض إذا هو كاذب، وصلنا إلى نتيجة أنه كاذب، فلذلك راح يصدق المطلوب. ولو شخص تنزل وقال خلنا نفرض أنه هذا النقيض هو صادق، قيل لو كان صادقا لكذب ما مفروض صدقه في أحد مقدمات القياس. وهذا كما ترى هو قياس استثنائي يستدل على كبراه بلزوم الخلف. راح إن شاء الله المصنف يبين لنا كيف جرى الاستثناء. لأن الاستثناء راح يحصل عندما يقول لو لم يصدق السين باء جيم فكل باء ميم. بعدين ماذا يقول؟ يقول لكن كل باء ميم هي كاذبة. هذا استثناء. لكن هذا استثناء. نعم. ولبيان لزوم الخلف عند صدق النقيض يستدل بقياس اقتران شرطي مؤلف من متصلة مقدمها المطلوب منفيا. راح يأتينا إن شاء الله المصنف يذكر لنا قضية شرطية متصلة. هاي القضية الشرطية المتصلة موجود في مقدمها المطلوب لكن منفي، وتاليها هو نقيض المطلوب. ومن حملية مفروضة الصدق وتفصيل البرهان بالخلف نتبع ما يأتي من المراحل مع التمثيل بالمثال الذي اخترناه. أولا نأخذ نقيض المطلوب. المطلوب ما هو؟ سين باء جين، سالب الجزئية، بعض الجسم ليس بذهب. نقيضها ما هو؟ نقيض السالبة الجزئية الموجبة الكلية، كل باء جين يعني كل جسم ذهب. ونضمه إلى مقدمة مفروضة الصدق ولتكن الكبرى، وهي كل جين ميم يعني كل ذهب معدن اللي احنا فرضنا صدقها في أصل القياس، فنضمها إلى هذه الكبرى، فراح يتألف عندنا قياس من الشكل الأول وهو كل باء جين يعني كل جسم ذهب، وكل جين ميم يعني كل ذهب معدن. نلاحظ هذا قياس من الشكل الأول، ذهب هو الحد الأوسط المتكرر، جاء محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، فإذا حذفنا ذهب مع ذهب راح ينتجنا كل باء ميم يعني كل جسم معدن. ثم نقيس هذه النتيجة الحاصلة اللي هي كل جسم معدن إلى المقدمة الأخرى المفروضة الصدق، وهي سين باء ميم يعني الصغرى السالبة الجزئية الصغرى اللي هي بعض الجسم ليس بمعدن. إحنا الآن شو نريد نقيس؟ كل جسم معدن نريد نقيسه ويا بعض الجسم ليس بمعدن، راح يصير بيناتهم تناقض، لأنه السالبة الجزئية تقول إنه بعض الأجسام هي ليست معدن كما لو كانت مثلا نبات أو حجر، وهذه الكبرى تقول كل الأجسام هي معادن، إذن صار بينات تناقض وتكاذب. فنجد إنهما يعني السالبة الجزئية مع الموجبة الكلية اللي ظهرت لنا بهذا نتيجة هذا القياس هما نقيضان. فأما أن تكذب السين باء ميم اللي هي بعض الجسم ليس بمعدن في حين إن المفروض هي شبيهة فرضناها صادقة لأن هي صغرى القياس الأصلي والمفروض صدقها، وهذا خلف، لأنه لو قلنا هي الكاذبة راح يلزم خلف ما فرضنا من صدقها، وهذا خلف ما فرض من صدقها. وأما أن تكذب هذه النتيجة الحاصلة وهي كل باء ميم كل جسم معدن، طبعا هي تكون الكاذبة، هو المتعين أن يكون هي الكاذبة، لأن في الواقع بالخارج مو كل الأجسام هي معادن، بعض الأجسام ما ليس بمعادن كما لو كان حجرا أو نبات، وهذا هو المتعين، إذا لابد أن نقول هاي النتيجة هي الكاذبة. ثالثا ثم نقول حينئذ لابد أن يكون كذب هذا النتيجة المتقدمة ناشي من كذب أحد المقدمتين، لأن إحنا الآن راح نسأل سؤال إنه هاي النتيجة ليش ظهرت كاذبة؟ لابد أكو خلل في القياس من حيث الهيئة والصورة، هو قياس صحيح بأن بصغرى وكبرى وبحد أوسط متكرر وانحذف وطلعت النتيجة، من حيث الهيئة والصورة إذن هو ما في مشكلة، راح نبحث عن المادة، مادة القياس يعني القضايا المستعملة في الصغرى والكبرى، لعل إحدى منهما تكون هي شنو؟ الكاذبة. ثم قال لأن تأليف القياس لا خلل فيه حسب الفرض، يقصد بتأليف القياس يعني الهيئة والصورة من حيث الصغرى والكبرى وجود حد أوسط متكرر، إنه هذا القياس هو على وفق أحد الأشكال المتوفرة بالشروط العامة والخاصة، ماكو مشكلة، لكن ولا يجوز كذب المقدمة المفروضة الصدق. من يقدر إحنا نكذب المقدمة اللي فرضنا صدقها اللي هي السين باء ميم بعض الجسم ليس معدن؟ فلا بد أن يتعين كذب المقدمة الثانية. من هي المقدمة الثانية؟ اللي هي نقيض المطلوب اللي هي كل باء جين، كل باء جين اللي هي معناتها شنو؟ كل جسم ذهب، هاي الرحية تكذب، فيثبت المطلوب اللي هو السين باء جين يعني بعض الجسم ليس بذهب السالبة الجزئية. وبالأخير يوضع الاستدلال هكذا: أليف من قياس اقتران شرطي. أولا الصغرى التي فيه التي هي قولنا لو لم يصدق السين باء جين، يعني لو لم يصدق بعض الجسم ليس بذهب لصدق نقيضه، نقيضه منه من هو؟ كل باء جين، ها كل جسم ذهب. هذا بالنسبة للصغرى. الكبرى المفروض صدقها ما هي؟ هي قولنا كل جين ميم، كل ذهب معدن، هاي مفروض صدقها لأن هاي الكبرى الموجودة في أصل القياس. فالنتيجة ماذا رح سوف تكون بعد حذف بعد حذف الذهب مع الذهب؟ تصبح كل جسم معدن، يعني كل جين ميم، كل باء جين ويكل جين ميم، يصبح النتيجة كل باء ميم بعد حذف جين. يعني بعبارة أخرى كل جسم ذهب مع كل ذهب معدن ينتج كل جسم معدن، فينتج حسب ما ذكرناه في أخذ نتيجة النوع الرابع من الشرطي. النوع الرابع من الشرطي اللي يتقدم عند الكون من متصلة وحملية. نقول هكذا: لو لم يصدق السين باء جين، هذا من هو سين باء جين؟ بعض الجسم ليس بذهب، هذا مقدم الصغرى. فكل باء لصدق، فكل باء ميم، يعني لصدقت نتيجة القياس. هاي كل باء ميم منية نتيجة القياس الحملي. هذا اللي المصنف ذكر، قال قياس اقتران شرطي مؤلف من متصله مقدمها المطلوب منفيا وتاليها نقيض المطلوب، هاي ومن حملية مفروضة الصدق، هذا نتيجة خرجت لو لم يصدق السين باء جين فكل باء ميم. هاي النتيجة هي ظهرة ميم نتيجة الشرط مع الحملي، نتيجة الشرط مع الحملي. النتيجة مالته تكون مقدم الصغرى وهي نتيجة القياس الحملي. مقدم الصغرى لو لم يصدق سين باء جين، ونتيجة القياس الحملي كل باء ميم. ثم بعد ذلك نجعل القياس على صورة القياس الاستثنائي، فنقول الصغرى نتيجة الشرط السابق وهي لو لم يصدق السين باء جين، يعني لو لم يصدق بعض الجسم ليس بذهب لصدق، فكل باء ميم لصدق كل جسم معدن. ها اثنين الكبرى اللي هي قولنا الآن، الكبرى حتسوي على صيغة القياس الاستثنائي، نقول لكن كل باء ميم كاذبة، يعني كل جسم معدن هاي كاذبة، لأن نقيضها اللي هو السين باء ميم، لأن على اعتبار هي موجبة كلية ونقيضها من هو السالبة الجزئية، نقيض كل جسم معدن نقيضه بعض الجسم ليس بمعدن، هو صادق حسب الفرض، يعني اللي يدل على كذبها صدق نقيضها. نعم، وهذا مر علينا في الاستدلال المباشر أنه النقيضين لا يصدقان معا ولا يكذبان معا. الدليل على كذب كل باء ميم كل جسم معدن هو صدق نقيضها سيم باء ميم بعض الجسم ليس بمعدن حسب الفرض. إذن راح ينتج لنا من القياس الاستثنائي يجب أن يكون السين باء جين هو الصادق اللي هو بعض الجسم ليس بذهب، بعض الجسم ليس بذهب وهو المطلوب. نعم، هذا المثال اللي ذكر المصنف في قياس الخلف. لا بأس احنا هم نذكر مثال تطبيقي بسيط حتى نتعلم طريقة تطبيق قياس الخلف. مثلا نذكر هذا المثال، نقول عندنا المطلوب إثباته أنه ليس كل حيوان إنسان، عندنا نريد نثبت هذا المطلوب ليس كل حيوان إنسان. أولا ماذا نفعل؟ راح نألف قياس اقتران شرطي، فنقول هكذا: لو لم يصدق ليس كل حيوان إنسان، هذا المطلوب إثباته، لصدق نقيضه، نقيضه من هو؟ كل حيوان إنسان. واضح؟ لأنه نعم نقيض السالبة الجزئية هو ما هو الموجبة الكلية، هذا نجعله صغرى. لو لم يصدق ليس كل حيوان إنسان لصدق نقيضه كل حيوان إنسان، هاي صغرى شرطية، ونأتي معاها بكبرى حملية نقول وكل إنسان ناطق، هاي كبرى حملية، فراح تكون النتيجة ما هي؟ كل إنسان ناطق، هاي الكبرى، فالنتيجة راح تكون كل حيوان ناطق، هاي النتيجة بعد حذف إنسان على اعتبار أنه هو الحد الأوسط المتكرر. نعم. الآن بعد ما أوجدنا القياس الشرطي الاقتراني راح ناخذه وندخله في صيغة قياس استثنائي، فنقول هكذا: قياس استثنائي هكذا: لو لم يصدق ليس كل حيوان إنسان لصدق كل حيوان ناطق. هذا طبعا جعلنا النتيجة هي تالي لمقدمة الصغرى، النتيجة اللي ظهرت جعلناها تالي لمقدمة الصغرى: لكنه ليس كل حيوان ناطق. فهنا نشرح ماذا نفعل: نستثني نقيض التالي لإثبات نقيض المقدم، فينتج إذن ويصدق ليس كل حيوان إنسان وهو المطلوب. هذا تطبيق آخر لقياس الخلف بمثال أبسط من مثال المصنف. نعم. الآن انتهى كلامنا على النوع الأول من القياسات المركبة، قياس الخلف. وصل كلامنا الآن إلى قياس المساواة. النوع الثاني من الأقيسة المركبة ما يسمى بقياس المساواة. طبعا قياس المساواة هو من القياسات المشكلة، يعني اللي وقع فيها كلام عند المناطق، فالبعض جعله من قسم القياس البسيط والبعض الآخر جعله من قسم القياس المركب. المصنف راح يختار القول الثاني، يعني يجعله من قسم القياس المركب. نعم. وراح نبين شنو السبب هذا الخلاف، ليش البعض اعتبره بسيط وليش البعض اعتبره ماذا؟ مركب. هذا بالحقيقة القياس المساواة المصنف قال يمكن إرجاعه إلى القياس المركب. وطبعا إحنا مر علينا سابقا هو إنما سمي قياس مساواة لأن بي مقدمة خارجية، وهو أن مساوي المساوي مساوٍ. فكان فيه مثال معروف ذكر إياه المصنف سابقا في تعريف القياس، إنه لو كان ألف مساوي لباء وباء مساوي لجين فينتج إن ألف مساوي لجين، على اعتبار إنه ألف إذا ساوى باء وباء هو مساوي لجين، يعني هذا ألف إنه جاي يساوي جين لأن مساوي المساوي مساوٍ. هذه طبعا هي مقدمة خارجية، مقدمة خارجية معتمدة عليه، وهي أن مساوي المساوي مساوٍ. يعني مثال ذلك: إذا قلنا الإنسان مساوي للناطق والناطق يساوي الضاحك، إذن الإنسان يساوي الضاحك. ما دام الإنسان يساوي الناطق والناطق يساوي الضاحك، إذن الإنسان يساوي الضاحك. هذا تطبيق له. هذا بالحقيقة هو تطبيق قياس المساواة، ما مرتبط فقط في هذا مورد إنه ألف يساوي باء وباء يساوي جين، إذن ألف يساوي جين، لا، بل هو كل مشابهة ومماثلة نقدر نسميها مساوات، كل مشابهة ومماثلة تقدر نسميها ماذا؟ هي من نوع المساوات. والمصنف ذكر لنا أمثلة إلها، مثل قولنا الإنسان من نطفة والنطفة من العناصر، فالإنسان من العناصر. ما دام الإنسان يساوي النطفة والنطفة تساوي العناصر، إذن الإنسان يساوي العناصر. أو مثلا قولنا الجسم جزء من الحيوان والحيوان جزء من الإنسان، إذن فالجسم جزء من الإنسان. ما دام الجسم يساوي الحيوان والحيوان يساوي الإنسان، يعني جزء منه، فالجسم أيضا جزء من الإنسان. هذا بالحقيقة كما قلنا متوقف على مقدمة خارجية محذوفة نعلمها من الخارج، وهي أنه مساوي المساوي مساوٍ، أو تقدر تعبر عنه جزء الجزء جزء، مثل ما مر علينا إذا تذكر في باب الكلي والجزئي، هناك مر علينا في مباحث الكلي والجزئي أنه جزء الجزء جزء، والمماثل للمماثل مماثل، أو أن المشابه للمشابه مشابه، أو أنه لازم اللازم هو لازم، أو إن ملزوم الملزوم هو ملزوم. نذكر مثال لذلك: مثلا إذا قلنا إن النهار ملزوم للضياء والضياء ملزوم لشروق الشمس، إذن النهار ملزوم لشروق الشمس. نعم. وهكذا أمثلة ناتجة عن صدق المقدمة الخارجية، وهي إن مساوي المساوي مساوي. والدليل على ذلك لو لم تصدق هذه المقدمة وهي مساوي المساوي مساوين لما أنتجه. وهذا مر علينا في مثال ذكر إياه المصنف سابقا، في لو قلنا الاثنان نصف الأربعة والأربعة نصف الثمانية، ما ينتج لنا الاثنين نصف الثمانية، لأنه نصف النصف ليس نصفا بل ربعا. إذا كانت الاثنين نصف الأربعة والأربعة هي نصف الثمانية، هذا مو معناته أنه الاثنين هي نصف الثمانية، لأن نصف النصف مو نصف، نصف النصف ربع. هذا شيء يدل على أنه لو لم تصدق مساوي المساوي مساوين ما ينتج القياس. لكن القياس إنما أنتج بسبب صدق يا مقدمة مساوي المساوي مساوي، اللي هي المقدمة الخارجية اللي إحنا استعانينا فيها في ضمن قياس المساواة. نعم نقرأ هذا المقدار. قال المصنف: قياس المساواة من القياس المشكل، من القياس المشكلة، يعني قصده بالمشكلة المصنف يعني اللي وقع فيها الكلام والاختلاف وصار فيها إشكال من جهة أنه هل هي قياس بسيط أو قياس مركب، هي قياس المساواة، والمصنف اختار إرجاعه إلى القياس المركب. التي يمكن إرجاعها إلى القياس المركب هو قياس المساواة، وإنما سمي قياس المساواة بالمساواة لأن الأصل فيه هو المثال المعروف: ألف مساوي لباء وباء مساوي لجين. إذن ينتج أن ألف مساوي لجين، أي مثل ما مثلنا لو كان الإنسان مساوي للناطق والناطق يساوي الضاحك، إذن فالإنسان يساوي الضاحك، وإلا يعني وإلا فهذا ما مخصوص، يعني قياس المساواة ما مخصوص بهذا المثال ما المساوي المساوي مساوي، بل هو يعم كل مماثلة ومشابهة، كل لازم وملزوم، لازم واللازم، الملزوم والملزوم هم يعمه، كله يعمه، وإلا فهو قد يشتمل على المماثلة والمشابهة. يعني إحنا ليش سمينا قياس مساواة؟ لأن هو المشهور بهذا المثال ما المساوي المساوي مساوي، بس ترى هو ما يقتصر على هذا المقدار، كل مماثلة ومشابهة تعمها قياس المساواة. مثل الأمثلة راح يذكرناها المصنف: كمثال الإنسان من نطفة، والنطفة من العناصر، فالإنسان من العناصر. يعني إذا كان الإنسان يماثل ويشابه النطفة، والنطفة تماثل وتشابه العناصر، إذن فالإنسان من العناصر. ها إذن كما أنه الإنسان يشابه ويماثل النطفة، والنطفة تماثل وتشابه العناصر، فالإنسان يماثل ويشابه العناصر. وكذلك مثل قولهم: الجسم جزء من الحيوان، والحيوان جزء من الإنسان، فالجسم جزء من الإنسان. يعني إذا أكو مماثلة ومشابهة بين الجسم كونه جزء من الحيوان، فالجسم يماثل ويشابه الحيوان، والحيوان يماثل ويشابه جزء من الإنسان، فالإنسان أيضا هو جزء ومماثل لمن؟ فالجسم أيضا هو جزء ومماثل للإنسان. إذن قياس المساواة مو فقط فيه مساوي المساوي مساوي، بل حتى المماثلة تعمها والمشابهة تعمها. وصدق قياس المساواة يتوقف على صدق مقدمة خارجية محذوفة، وهي أن مساوي المساوي مساوي، أو جزء الجزء جزء. هذا جزء الجزء جزء بمن؟ مثلا المصنف إلى مثال: الجزء الجسم جزء من الحيوان، والحيوان جزء من الإنسان، فالجسم جزء من الإنسان. هذا مثال الأجزاء. أو والمماثلة تقدر تقول الإنسان يماثل أو يشابه النطفة، والنطفة تشابه وتماثل العناصر، فالإنسان يماثل ويشابه العناصر، وهكذا. هكذا شيء يقصد المصنف، مثل مشابه المشابه مشابها، لازم اللازم هو لازم، ملزوم الملزوم هو ملزوم، وهكذا. كما ذكرنا في مثال: النهار ملزوم للضياء، والضياء ملزوم لشروق الشمس، إذن النهار هو ملزوم لشروق الشمس، وهكذا. لذا طبعا إحنا من قلنا إنه الإنسان من نطفة، الإنسان يساوي النطفة، هذا من باب التشبيه، يعني نريد نقرب المماثلة والمشابهة ويا المساواة. يعني نريد نقول هو هاي في، يعني طبق لما قلنا الإنسان يساوي النطفة، هاي من باب المماثلة والمشابهة، ولا هو مو هم مو بيناتهم مساواة، هم بيناتهم مماثلة ومشابهة. بس نريد شو نقول؟ نريد نقول إن المشابهة والمماثلة هي على قياس المساواة، يعني تقريب إلها من هذا الباب. وكذلك لما مثلنا جزء الجزء جزء، ما قلنا الجسم جزء من الحيوان، لما نقول الجسم يساوي الحيوان قصدنا يماثله ويشابهه من هذا الباب، يعني من هذا التقريب. ولذا لا ينتج لو كذبت المقدمة الخارجية، احنا قلنا قياس المساواة انما يصدق بسبب توقفه واعتماده على صدق مقدمة خارجية حذفت واخفيت ولم تذكر، اللي هي مساوي المساوي مساوي. والدليل على ذلك لانه لو كذبت هاي المقدمة فالقياس لا يكون منتجا، فلو كذبت المقدمة الخارجية فإنه لا ينتج القياس. والدليل على ذلك هو هذا المثال: الاثنان نصف الأربعة، والأربعة نصف الثمانية، فإنه ما ينتج إن الاثنان هي نصف الثمانية. لماذا؟ لأن نصف النصف ليس نصفا بل ربعا، يعني الاثنين هي نصف الأربعة والأربعة نصف الثمانية، بس مو معناته أنه الاثنين نصف الثمانية، لا هذا ما يصح. نعم قال فإنه لا ينتج إن الاثنان نصف الثمانية، لأن نصف النصف ليس نصفا بل ربعا. نعم هذا بالنسبة لقياس المساواة. الآن نريد نسأل سؤال، أولا ليش المصنف قال إنه قياس المساواة من القياسات المشكلة؟ قلنا لأن وقع فيها الكلام، هل هي بسيطة أو هي مركبة؟ اثنين، الآن المصنف شنو مختاره؟ اختار المصنف إنه من نوع القياسات المركبة، لهذا بدليل إنه هو جابها مثال للقياسات المركبة المخصوصة والمسميات باسم خاص، فذكر أنه هو قياس الخلف وقياس المساواة. الآن يأتي شنو دليل المصنف على أن هذا القياس هو قياس مركب؟ المصنف يقول إذا حللناه راح نرجع المن للقياس المركب. طريقة التحليل هكذا، نقول أن هذا القياس هو في حقيقته إجى على هيئة مخالفة للقياس المألوف اللي هو على الطبع ويكون منتج، من جهة أنه ما بي شراكة للحد الأوسط ظاهرة. يعني احنا عادة من كنا ناخذ قياسات نرى فيه حد أصغر أكبر، موجود حد أوسط متكرر في المقدمتين يحذف ويعطي النتيجة، فلهذا كنا نقول عليه هذا قياس واحد وقياس بسيط، مثل ما مثلنا في الدرس السابق للنوع من القياس البسيط. كنا نقول زيد إنسان وكل إنسان يموت، إذن زيد يموت، هذا من نوع القياس البسيط اللي هو واضح من تكرار الحد الأوسط فيه. لكن هذا القياس ما للمساواة ما فيه ذاك الوضوح على تحديد وتعيين الحد الأوسط. لماذا؟ لأن موضوع المقدمة الثانية اللي هو باء، يعني إحنا كلامنا في مال ألف يساوي باء وباء مساوي لجين، ينتج إنه ألف مساوي لجين. لاحظ موضوع المقدمة الثانية اللي هو باء، الموضوع اللي موجود في المقدمة الثانية اللي هو باء هو في حقيقته جزء من محمول الأولى، هو اللي هو مساوي لباء. ممكن نقول ألف مساوي لباء، إذن الموضوع موجود في المقدمة الثانية هو جزء من المحمول الموجود في المقدمة الأولى، فلابد إذن من أن نحلله ونرجع إلى قياس منتظم يبين إن بضم مقدمة خارجية محذوفة اللي هي مساوي المساوي مساوي حتى يصير على صورة هيئة قياس منتج. فلهذا قال المصنف في بادئ النظر وأول الأمر قد نرى أنه حتى من ننظم بالمقدمة الخارجية ما المساوي المساوي مساوي ما تنحل المشكلة، يعني ما راح يتبين من هو الحد الأوسط بهذا الظهور، فما تنحل إن المشكلة بمجرد أن ننظم هاي المقدمة الخارجية ما المساوي المساوي مساوي، فما يظهر إن كيف راح يتألف هذا القياس اللي راح تشترك فيه المقدمات في تمام الوسط، وأنه هل هو من أي نوع؟ هذا السبب في اختلاف العلماء، إنه هذا هو من نوع القياس البسيط أو من نوع القياس المركب. عدم تمامية وظهور الحد الأوسط بتمامه أو بوضوحه وجلائه هو صار سبب للخلاف. لهذا المصنف قال إنه يحسر علينا أن نحلل الحدود المترتبة في القياس، لهذا بعضهم جعله قياس مفرد، يعني جعله من نوع القياس المفرد على اعتبار أنه موجود الحد المشترك جزء تام وموجود جزء في المقدمة وجزء غير تام، يعني جزء من المحمول أو المقدم الموضوع أو المحمول في المقدمة الثانية، وقال عليه قياس بسيط. الحد المشترك وينه؟ قال الحد المشترك هو جزء تام من مقدمة وجزء غير تام من مقدمة، وجعله قياسا بسيط وانتهى الأمر. المصنف يقول بعضهم عده على هذا المنوال، منوال كونه قياس بسيط، والبعض الآخر لا، عده قياس مركب. الآن كيف نعرف أنه هذا قياس مركب؟ المصنف قال بالحقيقة إذا عدينا أنه قياس مركب لابد نجعل فيه تركب من قياسين. القياس الأول نجعل له صغرى مأخوذة من المقدمة الأولى، وهي أنه الألف مساو للباء، والكبرى مال القياس الأول كل مساو لباء مساو لمساوي جين، كل مساو لباء مساو لمساوي جين. طبعا نلاحظ طبعا النتيجة راح تصبح هكذا: ألف مساوي لمساوي جين، لأن الحد الأوسط المتكرر هو مساوي لباء هو الحد الأوسط المتكرر. فإذا حذفنا مساوي لباء في الصغرى مع مساوي لباء في الكبرى ينتج لنا أن ألف مساوي لمساوي جين، هذا الحد الأوسط بعد حذفه. هاي الكبرى اللي إحنا ذكرناها في هذا القياس في الحقيقة هي صادقة ومأخوذة من المقدمة الثانية من القياس المساواة اللي ذكرنا، اللي هي باء مساوي لجين، لأنه بحسبها راح يكون ما يساوي جين هو عبارة ثانية عن باء. يعني إحنا عندما نقول كل ما يساوي جين هو في الحقيقة باء، لأن هو الباء اللي يساوي منه جين. ما يساوي جين هو عبارة ثانية عن الموضوع اللي هو باء، فلو قلت كل ما يساوي باء يساوي باء تكون أيضا القضية صادقة وبديهية، ويصح لنا أن نبدل العبارة ونقول ما يساوي جين نجعله بحرف الباء، فنقول مكانه مساوي لباء هو مساوي لمساوي جين، فراح يتألف لنا قياس أو الأول من الشكل الأول الحملي والأوسط الحد الأوسط المتكرر فيه اللي هي كلمة مساوي لباء. فمن نحذف مساوي لباء من الصغرى مع المساوي لباء في الكبرى ينتج لنا أن الألف مساوي لمساوي جين. هذا بالنسبة للقياس الأول. القياس الثاني اللي راح نألفه، ناخذ نتيجة هذا القياس الأول اللي الآن طلعت نتيجته. النتيجة ما هي؟ ألف مساوي لمساوي جين. هاي النتيجة اللي ظهرت بهذا القياس الأول راح نأخذها ونجعلها ماذا؟ صغرى في القياس الثاني، وانضم له كبرى هي مأخوذة من مقدمة خارجية عرفناها من الخارج، وهي المساوي لمساوي جين مساوي لجين. هاي مين هاي؟ هاي مال مساوي لمساوي مساوين. نعم، هاي المقدمة الخارجية. فنقول هكذا القياس: ألف مساوي لمساوي جين، هاي صغرى، والكبرى مال المقدمة الخارجية مال مساوي المساوي مساوين، المساوي هو المساوي لمساوي جين مساوي لجين، فراح ينتظم لنا قياس من الشكل الأول الحملي أيضا الحد الأوسط المتكرر فيه هو مساوي لمساوي جين، فنحذف من الصغرى مساوي لمساوي جين، نحذف من الصغرى على اعتبار حد أوسط متكرر، ونحذف من الكبرى، فراح يعطينا نتيجة من القياس الحملي من الشكل الأول الحد الأوسط المحمول فيه في الصغرى والموضوع في الكبرى، إنه راح ينتج لنا ألف مساوي لجين، وهو المطلوب. نعم، هذا بالنسبة إلى تحليل القياس المركب اللي معروف بقياس المساواة، وكيف المصنف عدى من القياسات المركبة، وكيف بين أنه مركب من قياسين، من قياس أول ومن قياس ثاني. أما تطبيق تحليل هذا القياس فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.